بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وآله وصحبه وسلم. ذكر لي أحد الأخوان قبل قليل، يبدو أنه حصل عندي تصحيف نطق في قوله الناظم فاخشى الغلط، قلت فاحش أي اخشى احذر الوقوع في الغلط، لأن هذا مما يقبح بأهل العلم، فصحح إذا قلنا فاحش فهو فخشى أي احذر الوقوع في ماذا؟ في الخطأ. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا أيضا تعليق على وشرح على كلام الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة الموسومة بأصول السنة. قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. شرح هذا الكلام من وجوه: الوجه الأول أن تقدم غير مرة بيان دلالة الواو، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهذا الإيمان أو عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الذي هو أصل عندهم، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الأمر وهذا الأصل مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، كما نص عليه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه النافع التمهيد، والإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح له قول محفوظ ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته من السير، أنه قال عن الإمام البخاري: كتبت عن 1080، كتبت عن 1080 رجلاً ليس فيهم إلا صاحب حديث، يعني أهل سنة، كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن هذا اعتقاد كما قلت مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، سيأتي التنبيه على مخالفة أهل الأهواء لأهل السنة في هذا الباب. الوجه الثاني، يقول الإمام أحمد هنا: الإيمان قول وعمل. جاء عن بعض أهل العلم أنه صرح بأن الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يقول قول وعمل واعتقاد واتباع سنة ونحو ذلك من العبارات التي وردت عن بعض السلف في هذا الباب. فهل بين هذه العبارات المأثورة مغايرة أو تباين؟ الجواب كلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضحه في كتاب الإيمان له: إن من السلف من قال الإيمان قول وعمل، كالإمام أحمد هنا أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فدخل في هذا الاعتقاد كما هو واضح. قال: ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول، الاكتفاء بلفظ القول، لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد، يعني حتى يدفع ما قد يرد، فزاد لفظ إيش؟ الاعتقاد بالقلب، يعني فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال قول وعمل وسنة، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه إلا النية، فزاد ذلك، يعني زاد وسنة. قال: ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. وأولئك، يعني أصحاب القول الأول، لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا، يعني موافقا للسنة أيضا، لم يريدوا أي عمل وأي قول كيفما اتفق، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل. والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم، كما سئل سهل ابن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، قال: قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ولية بلا سنة فهو بدعة، انتهى. يعني كل من ذكر ذلك أو زاده أراد معنى زائدا لا يعني المغايرة، أراد مزيد إيضاح ومزيد ماذا؟ بيان. فظهر لك من بيان شيخ الإسلام رحمه الله لهذه الأقوال المأثورة عن بعض السلف اللا مغايرة بينها، فلا يأتي متشدق يقول إن السلف قد اختلفوا في تحديد حقيقة الإيمان، فقال قوم هكذا وقال قوم هكذا ثم يدعي أنهم اختلفوا، هو لم يفهم كلامهم، وبالتالي بنى على أن ذلك ماذا؟ من الاختلاف الواقع بينهم، وهذا باطل، هذا ماذا؟ باطل. الوجه الذي يليه وهو الثالث: ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. الإمام أحمد رحمه الله هنا يقرر في هذا الباب أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان يعني، وعمل القلب والجوارح، واستدل على هذا التقرير من أن الإيمان يزيد وينقص بخبر أبي هريرة هذا، قال: كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد نفسه رحمه الله في المسند وأصحاب السنن كالترمذي وغير وأبي داود وغيرهم. فهو رحمه الله استدل بحديث صحيح فيما قرره من هذا الاعتقاد الصريح في هذا الباب، ولم يأتي في رواية عبدوس هذه رواية المسائل هذه لم يخالف ما قرره ونقله عنه ابنه عبد الله في السنة، وما قرره أيضا عنه ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد، فالذي هنا متوافق مع الذي هناك من ما رواه عبد الله في السنة وما رواه ابن هانئ عنه رحمهم الله أجمعين في مسائله عن الإمام أحمد. أخرج الإمام عبد الله بن أحمد في السنة والآجري في الشريعة والحاكم أبو أحمد في شعار أصحاب الحديث بسند صحيح عن الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أنه قال: سمعت مالكا والأوزاعية وابن جريج والثورية ومعمرا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص، هكذا سمع عبد الرزاق من هؤلاء الأئمة رحمهم الله أجمعين. جاء في السنة لعبد الله أن عبد الرزاق قال عقبه: وأنا أقول ذلك، الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، فإن خالفتهم فقد ضللت وما أنا من المهتدين، فإن خالفتهم هؤلاء الأئمة الأعلام فقد ضللت وما أنا من المهتدين. احذر مخالفة أئمة الدين فإن هذا سبب للضلال، مشاقة الصراط المستقيم وأهل الصراط المستقيم مخالفة عظيمة، سبب للغواية والضلال، نعوذ بالله من الضلال وأهله. ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتابه العظيم الصحيح لكتاب الإيمان بأبواب عديدة في هذه المسألة، بوّب لها أبوابا عديدة، قال: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا واليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ماذا؟ ناقص. قضية، اسمحوا لي بارك الله فيكم، قضية زيادة الإيمان ونقصانه ليست قضية فقط هي أن نتكلم حولها وفيها كقضية يظن لها هيكلة معينة وأشياء محددة، ما يتعلق بالإيمان، ولما يقول أو يقول أئمة العلم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يريدون به الأعمال والأقوال والاعتقادات التي تقربك من الله وتجعلك من الله أقرب ومنه أوجل ومنه أخوف. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ليست القضية ثرثرة، حقائق يجب أن تقوم في القلب ويجب أن تقوم بجوارحك في أقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك، أخذك منعك إعطائك ذهابك إيابك. ما هي قضية لتجادل بها منحرفا من مرجئة أو معتزلة أو غير ذلك، هذا باب، لكن لا تقف عنده وخذ بما قرر أئمة العلم. هي ليست قضية منفصلة، ضياع الأوقات والأعمار وفوت القربات وعدم بكائك من فوت صلاة الجماعة عليك وتهاونك بصلاة الفجر وأدائها في جماعة، تهاونك من قيامك بالوتر ومحافظتك على السنن الرواتب، كف لسانك، كف الأذى عن الجميع من القريب والبعيد، إماطة الأذى عن الطريق، كل هذا مما يدل على زيارة الإيمان ونقصانه. إذا ما بكيت ولا تألمت بفوات هذا الخير عليك، متى تتألم؟ أي إيمان تبحث عن زيادته في قلبك؟ قل لي بربك، تفوت عليك الصلاة الجماعة الواحدة تلو الأخرى، تنام عن صلاة الفجر والمؤذن يقول حي على الفلاح ولا تجيب، لا تحافظ على ركعتي الفجر ولا على أقصد سنة الفجر، فضلا عن الوتر، فضلا عن سنن الرواتب، يؤذن المؤذن وأنت متأخر عن الصلاة والإجابة إليها وأنت مستيقظ، تتكلم بالحرام من السباب والشتم والغيبة والنميمة والكذب والبهتان والافتراء، وقد تسيء إلى الجار، وقد تسيء إلى عالم أو طالب علم أو مؤمن من المؤمنين، ولا يتحرك ذلك في قلبك ولا يؤثر فيه ولا تتمعر ولا تحمر وجناتك ولا تبكي على نفسك، ما فائدة أن تقرأ هذا فقط ولا تعتقده؟ هل هذا من الاعتقاد أم من قصور فيه؟ ابكي على نفسك، أقول ابكي على نفسك، وانظر أين أنت من مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. كثير من الأعمال يسيرة لكن أجورها كبيرة وعظيمة، نفوتها ولا يشعر الواحد بحسرة الفوات. إذا كانت فرائض الله التي فرضها على خلقه الواحد يقصر فيها ويتهاون في أدائها ويتكاسل عن القيام بها، متى يشعر بزيادة الإيمان؟ متى يشعر بنقصانه؟ متى يتألم لهذا النقص؟ والله إنها مؤلمة، حقائق مؤلمة. من حقق وحاقق نفسه علم أين القصور وأين يقف من هذا القصور. قضية في غاية من الخطورة، قضية في غاية من الخطورة. أما تتألم؟ والله يا شيخ شيء مؤلم ومخيف. لا إله إلا الله من هذه الفتن العظيمة التي فتحت على كثير من الناس وعلى من ينتسب إلى الطلب مع الأسف الشديد، لا في مقام صلاة يتأثر، لا بآيات جنة ولا آيات نار ولا بدعاء ولا بغير ذلك. لا يتأثر إذا قام بين يدي الله ساعيا في السعي أو في الطواف أو غير ذلك، لا يتأثر إذا قام يصلي الراتبة، لا يتأثر حتى إذا ما دعا وأراد أن يدعو الله يدعوه بقلب لاهٍ ساهٍ. ما أدري متى يحيى القلب هذا. كل هذا هذه علامات على الران الذي أصاب قلبك، هذه من أظهر العلامات على الران الذي أصاب قلبك. راجع لتحقق زيادة الإيمان ونقصانه. انظر بما استدل أحمد: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أين أنت؟ نحن نتكلم في الفرائض، ما جئنا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. يا لله الأسف، مع الأسف الشديد، خالف فيما قرره الإمام أحمد. الأمر خطير والله، الأمر في غاية من الخطورة يا إخوتاه. يجب أن نراجع أنفسنا، يجب أن نحاسبها، يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة صادقة. هل يمكن تصحيح هذا؟ نعم، بما أن أنفاسك تدخل وتخرج، فيمكن التصحيح ويمكن الاستدراك ويمكن تصحيح ما فات أيضا واستدراك ما فات بتصحيح النية وتصويبها والندم على ما فات ودعاء الله والاستغفار والاضطراح بين يديه والضراعة له بأن يعفو عن تقصيرك وأن يغفر لك زلتك وأن تتقرب إلى الله تعالى بالحسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تستطيع أن تصحح ما مضى، بل وما يستقبل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بأن تعقد النية على أنك إن أصبحت أن تقوم بأمر الله وبما حثك عليه وما أمرك به رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تكون من المسارعين المسابقين يعني الممتنعين عن كل سبل المخالفة، يعني تروض نفسك وتحدثها بأمر حسن فيما يستقبل. فإن أدرك ذلك وبقيت إلى الغد، أحياك الله إلى الغد، فقد حدثت نفسك بأمر حسن. طبق، اعمل، فهذا تصحيح ما يستقبل. هو الحقيقة يوم مضى بما فيه، يمكن إصلاحه نعم بالندم والاستغفار ودعاء الله وسؤاله ماذا العفو والصفح وتجديد العزم على ماذا على المسارعة في الخيرات. فاستدرك الزمان هذا الذي أنت فيه لتعويض ما فات، ويوم الآتي ما تدري تستقبل أو ما تستقبل، تقبض روحك قبل أن تصل إلى ذلك اليوم. هو يوم الذي أنت تعيش فيه هذا، هذا أشق مما مضى ومما يستقبل، أشق كما قال ابن القيم رحمه الله، لأن تحتاج إلى أن تحافظ على نفسك في هذا الزمان الذي أنت فيه، هذه الساعات اللحظات، تعصمها من المآخذ والمحرمات وتجبرها على الطاعات ومكارم الأخلاق وغير ذلك. كل هذا ممكن، واضح؟ خالف في هذا التقرير الذي قرره الإمام أحمد هنا طوائف أهل البدع كثيرة، من مرجئة وخوارج ومعتزلة ومن لف لفهم، فقالوا مقالات كلها عن الحق حائدة. منهم من قال أن الإيمان المعرفة، ومنهم أنه قال أنه التصديق، ومنهم من قصره على قول اللسان فقط، ومنهم على اعتقاد القلب ونطق اللسان، ونحو ذلك. بارك الله فيكم، أقوال كثيرة أفاض الإمام ابن القيم في كتابه العظيم الفوائد عقد فصلا فيما يتعلق بالإيمان والاختلاف فيه. من أنفس ما كتب في بيان الاختلاف في مسألة الإيمان هذه وحقيقة الاختلاف فيها، راجعه تجد بغيتك بحول الله تعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، ومن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
نعم، هذه مسألة أيضا وأصل مهم هنا، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: هذه المسألة، مسألة الصلاة أو ترك الصلاة، مسألة معطوفة على سابقتها، هي فرع عن مسألة الإيمان، فرع عن مسألة الإيمان ومتعلقة به من حيث الزيادة والنقصان، لأنه قد تقدم أن الأعمال، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهي أعني الصلاة من الإيمان، لأنها من الأعمال التي هي ركن من أركان الإيمان وجملة من جمل الإيمان أيضا. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد به صلاتكم، المراد به ماذا؟ صلاتكم، يعني التي كانت إلى بيت المقدس. وهذا حديث البراء رضي الله تعالى عنه في البخاري، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وصلى أشهرا نحو 17 شهرا أو 16 شهرا إلى بيت المقدس، ثم تحول. من الصحابة من مات قبل أن يتحول عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فكان أن حصل أن قيل هذا ما ندري عن هؤلاء، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي كانت إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة. فسمى الله جل وعلا، سماها إيش؟ إيمانا، سماها إيمانا. وحديث البراء هذا ذكره الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه تحت هذا الباب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له: قال عبيد الله بن موسى: هذا الحديث، حديث البراء الذي فيه وما كان الله ليضيع إيمانكم، يخبرك أن الصلاة من الإيمان، أن الصلاة من ماذا؟ من الإيمان. وهو كذلك، الصلاة أيها الأحبة أمرها عظيم وخطير، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي أعظم ركن بعد الشهادتين. قد جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لما بعثه عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن، ومما قال له: فإنهم نعم فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. هذا يدل على عظيم منزلة ماذا؟ الصلاة. وأين فرض الصلاة؟ في ليلة ماذا؟ المعراج. ولا يخفى عليكم حديث أنس الطويل في معراجه عليه الصلاة والسلام وفرض الصلاة. كل هذا يدل على أهميتها وعظيم منزلتها. وجاءت النصوص الكثيرة في القرآن وفي السنة الدالة على عظيم شأن الصلاة وخطر التهاون فيها، وأنه جريمة من أعظم الجرائم، من أعظم الجرائم والعياذ بالله من تلكم الألفاظ الشديدة في من تهاون في الصلاة وأدائها أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليها لفظ ماذا؟ الكفر على تاركها، فقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. هذا يدل على خطير أمر الترك هذا، واضح؟ وغيرها من النصوص الكثيرة بارك الله فيكم. الوجه الثاني، الإمام أحمد هنا لم يذكر نصاً استدل به على مسألة أن من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله، وقد أحل الله قتله، ولعله مما يستدل به أو يستأنس به في هذا المقام حديث مسلم الذي ذكرته قبل قليل: بين الرجل وبين الشرك والكفر ماذا؟ ترك الصلاة، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وما جاء في معنى ذلك. الوجه الثالث، قال رحمه الله: من ترك الصلاة فقد كفر. من ترك، يتكلم عن ترك إيش؟ الصلاة. اعلم بارك الله فيك أن ترك الصلاة على أقسام أربعة، على أقسام أربعة. القسم الأول: ترك الصلاة إنكاراً وجحوداً لفرضيتها، ينكر ذلك. الثاني: ترك الصلاة نسياناً أو لعذر شرعي. الثالث: ترك امتناع عن أدائها كبراً وحسداً أو بغضاً لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وليس إنكاراً للفرضية. والرابع من الأقسام: ترك الصلاة كسلاً أو تهاوناً مع الإقرار بالفرضية والركنية، واضح؟ هذه أربعة أقسام لا خامس لها، لا خامس لها. ترى كثيراً ممن يتكلم في مسألة ترك الصلاة يذكر الترك جحوداً والترك كسلاً، ولا يذكر القسمين أو الأقسام، القسمين الأخيرين، أو مما يذكر في هذا التقسيم تتمة لبيان الترك، لأنه ترك في الحقيقة أيضا. فأما الأول وهو الترك الجحود والإنكار، فهذا صاحبه أو قائله كافر كفرا أكبر، خرج به من الملة، وكفره جاء بالنص والإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى المصرية: أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع. وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: أجمعوا على أن كل من وجبت عليه الصلاة من المخاطبين بها ثم امتنع من الصلاة جاحداً لوجوبها فإنه كافر ويجب قتله ردة. ومما يجب أن يفهم في هذا القسم وتحت هذا النوع أو القسم أن هذا القول بالكفر والخروج من الملة ثمة قيد يجب أن يذكر، ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، وشيخ الإسلام أيضا وغيرهما من أهل العلم، أن هذا الحكم في حق من جحد وجوبها في من نشأ بين المسلمين، في من نشأ بين المسلمين وخالطهم. أما من نشأ في بادية بعيدة عن المسلمين، قاصية، أو كان حديث عهد بإسلام، أو أنه أسلم ولم يتعرف بعد على أحكام الإسلام وأحكام الدين، فإنه يعذر إذا ما أنكر ابتداء، يعذر حتى يعرف أو يعرف بوجوبها، حتى يعرف وجوبها أو يعرف وجوبها. فبعد التعريف والبيان أصر وأبى إلا على قوله الأول، فإنه ماذا؟ كافر، كفرا يخرجه من الملة. إذن القول بتكفير الجاحد مطلقا محل نظر، لا بد من هذا التفصيل. يوجد من أمثال هؤلاء، بارك الله فيه، يوجد من أمثال هؤلاء، ووجد، ومنهم من جاء وكما في مسند أحمد وغيره، وهو صحيح أن رجلا جاء يريد الإسلام، شرط على رسول الله ألا إذا صلى ألا يخر لله إلا ساجدا في الصلاة، ما يركع، ما يريد يركع، يصلي لكن بشرط ما يركع. قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام، قبل منه هذا الإسلام، أسلم، ثم بعد أن أسلم عرفه. في الحقيقة عندما يقول الإنسان أنا أصلي لكن ما أركع، هل هذه صلاة؟ ليست صلاة، هو منكر لهذا الركن العظيم في الحقيقة، وجاحد به. ولهذا يعني قبل منه النبي عليه الصلاة ثم عرفه بأن ما تقوم صلاة بغير ركوع، وضح هذا. فإذا القول بالإطلاق هكذا من غير بيان، خاصة في مقام التعليم، يجب أن يعلم الطالب أو يعلم السامع هذا الحكم الشرعي. أما الثاني، القسم الثاني، وهو الترك للنسيان أو لعذر شرعي، فهذا لا يكفر صاحبه بالإجماع، كما قال الخطابي رحمه الله في المعالم، صاحبه لا يكفر بإجماع الأمة، لأنه ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله تعالى قال قد فعلت. ومن ذلك النوم، إذا ما نام، ما تعمد النوم، نام لتعب أو مرض أو نحو ذلك، أو جاء من سفر بعيد من شدة الإعياء نام، هذا عذر شرعي، ونحو ذلك من الأعذار الشرعية المعتبرة. الثالث، وهو من تركها امتناعا ولم يلتزم بفعلها كبرا وحسدا أو بغضا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، مع أنه يقر بالفرضية والوجوب، فهذا أيضا كافر، كفرا يخرجه من الملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام أو عصبية لدينه إلى آخره. قال: فهذا كافر بالاتفاق. إذا كنت مسلما مؤمنا، ما الذي يمنعك؟ لماذا تبغض ما جاء الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ يجب أن تذعن، أن تقول سمعنا وأطعنا. أما الرابع، رابع الأقسام، فهذا هو مورد النزاع، من تركها كسلا وتهاونا، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: اعلم بارك الله فيك أن أئمة الدين وعلماء الملة متفقون جميعا، متفقون جميعا على ركنية الصلاة وأهمية الصلاة وعظيم شأن الصلاة وجرب وخطير أمر تركها من غير عذر شرعي، وأنها من أعظم الذنوب والآثام، وأن تاركها على خطر عظيم جدا، فبين مكفر له كفرا يخرجه من الملة، وبين قائل بأنه لم يخرج لكنه فاسق بهذا الترك يستحق التأنيب والسجن الطويل والتعذيب والضرب ونحو ذلك. واضح؟ حصل الخلاف بين أهل السنة والجماعة في هذا القسم، وهو كما قال شيخ الإسلام مورد النزاع. قال الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: فصل، حكم تارك الصلاة عمدا. ثم قال: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، يريد المتهاون يعني كسلا، ما هو الجاحد، ها؟ فكفره بذلك جماعة: أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه من دين الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. ثم قال: وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، إنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا كما أخبر سبحانه وتعالى، يعني تأول خبر من ترك الفرق بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أو فمن ترك الصلاة فقد كفر، أن الترك المراد به هنا هو ترك الجحود. قال: كما أخبر سبحانه عن يوسف أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال: ولم يكن، أي يوسف، تلبس بكفر قارفه، قال تركته وما كفر أصلا، ولكن تركه جاحدا له، انتهى. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد معلقا على قول من قال: إن تارك الصلاة كسلا من غير جحود أنه ناقص الإيمان، قال: هذا القول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل. وقالت المرجئة به أيضا، إلا أن المرجئة تقول: المؤمن المقر مستكمل الإيمان، إلى آخر كلامه، ثم ساق المفارقة بين قولهم وقول أهل العلم والفضل. أهل العلم يخالفون هؤلاء المرجئة في قولهم واعتقادهم، واضح؟ فهم لا يقولون أن تاركها كسلا مستكمل الإيمان أبدا، كما قلنا تحت وعيد شديد، ويستحق السجن ويستحق التعزير، ومنهم من يرى القتل، فكيف يكون مستكمل الإيمان؟ هذا وضح، بارك الله فيكم. نحن نختصر الكلام. الوجه الذي يليه وهو الرابع: أن هذا القول المحكي عن الإمام أحمد هنا في مسألة الباب التي معنا، وهو اختياره أنه كافر، هو قول أحد الأقوال المحكية عن الإمام أحمد، وثمة أقوال أخرى مروية عنه أيضا، فله رواية أخرى وافق فيها مالكا والشافعية وقبلهما أبا حنيفة، وأنه لا يكفر إلا بالجحود. وعنه رواية ثالثة أنه يكفر بترك واحد من المباني الأربعة حتى لو ترك الحج. وعنه رواية رابعة أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة فقط. وعنه رواية خامسة أنه يكفر بترك الصلاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الحج والصيام، إلى آخر الكلام الذي نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الأوسط. واضح؟ فالقضية كما ذكرت روايات عن الإمام أحمد، وإن كان المذهب هو ما ذكره الإمام أحمد هنا في هذه الرسالة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
أقصد بالمذهب مذهب الحنابلة يعني. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب السور الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة.
في طلحة وطلحة عندكم؟ وطلحة؟
نعم شيخ.
طيب.
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
نعم. ثم شرع رحمه الله في هذه أو في هذا بيان هذا الأصل المهم أيضا، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول أن هذا المقطع من كلام الإمام أحمد في تقرير هذا الأصل متعلق بمسألة فضائل الصحابة أو فضل الصحابة، وفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم متفاضلون. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الآية. وقال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، في آيات كثيرة. ومن النصوص السنة أيضا ما جاء في الصحيحين قول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي الأباب أحاديث كثيرة وقد جمعت في هذا مؤلفات عظيمة، ومنهم مؤلف للإمام أحمد رحمه الله في بيان فضائل ماذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال وهو هذا الوجه الثاني قوله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. الإمام أحمد هنا استند في هذه التقدمة لهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم بحديث ابن عمر الآتي بعد كلامه عن أصحاب الشورى، قال: ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر. فاستدلاله بهذا التقديم لحديث من؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو في البخاري وغيره، لا يعني بذلك أن الإمام أحمدًا قد أخرج عليًا رضي الله تعالى عنه من ترتيبه في الخلافة، لما قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان يقدم هؤلاء، لا يعني ذلك إخراج علي رضي الله تعالى عنه لا في الخلافة ولا في الفضل ولا في الفضل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الظاهر أن ابن عمر أراد بهذا النفي لما قال: كنا نعد ثم نسكت إلى آخره عن الحديث، أراد ابن عمر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل، فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بينا، فضل أبي بكر وفضل عمر وفضل من؟ عثمان، فيجزمون به، ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص. ثم قال: وقد حمل أحمد حديث ابن عمر على ما يتعلق بالترتيب في التفضيل، واحتج في التربيع بعلي بحديث سفينة مرفوعة: الخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا، خرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره. انتهى كلامه رحمه الله. فهو يقول أو يريد أن يبين أن المراد بحديث ابن عمر ما يتعلق بماذا؟ بالتفضيل. أما ما يتعلق بالتربيع بعلي وأنه خليفة، فحديث سفينة يدل على هذا المعنى، أعني التربيع. وهو كما قال استنباط الحافظ ابن حجر، قال: وقد حمل أحمد هذا الذي ذكره عن الإمام أحمد، جاء عن أحمد مصرحا، صرح به أحمد، صرح به الإمام أحمد، فكان وقف الحافظ على هذا أو لم يقف الله أعلم، فممكن أن نقول وقد صرح أحمد، فأقول جاء مصرحا عن الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه ابنه عبد الله في كتاب السنة. قال الإمام أحمد: السنة في التفضيل الذي نذهب إليه في التفضيل ما روي عن ابن عمر يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني يقصد حديث ابن عمر، ها؟ وأما الخلافة فنذهب إلى حديث سفينة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلفاء. يقول أحمد: فنستعمل الحديثين جميعا ولا نعيب من ربع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله. وضح؟ لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية معدداً أصول أهل السنة في كتابه الواسطية: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره أن خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا يعني ابتداء في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. الاختلاف في الأفضلية لا في الخلافة، انتبه. فقدم قوم عثمان وسكتوا، وربعوا بعلي، وقدم قوم علي، وقوم توقفوا. حصل هذا وهذا وهذا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، إلى أن قال: يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. انتهى كلامه رحمه الله. لا تأتي فتقول: الآن يصح لي أن أحكي الخلاف وأتوقف. لا، هذا أمر قد أشار إليه شيخ ابتداء يعني، ثم هذا الاختلاف قد ارتفع، استقر، يقول لك استقر أمر أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في إيش؟ في الخلافة. فلو جئت أنت تقول بأن علياً أفضل فأنت خالفت ما استقر عليه أهل السنة. لا تقول قد وقع، وقع ارتفع واستقر الأمر على هذا، فهنا ضلالة، ولا تحكيه أنه من قول أهل السنة. انتبه، يجب أن تذكر الكلام بدقة ولا ترميه على عواهن كما فعل بعضهم لما جاء ليسوق خلافه مع أهل السنة، كان ينتسب إلى السنة فيما كان قديما وكتب كتابات قبل أكثر من 20 سنة وزيادة، كتب كتابات ليهون أمر الخلاف الذي بينه وبين علماء السنة، فقال: لماذا هذا يعني الاختلاف؟ قد حصل الخلاف بين في الصدر الأول أو فيما يتعلق بتقديم علي على عثمان وعثمان على علي وكذا، حكى هذا ومشى، وهذا من التضليل. وقد جاءني بعض الطلبة حينها آنذاك شوشوا عليهم، قلت: اقرأ الكلام لتعرف ضلاله. يقول: استقر أمر أهل السنة، وحكى الاستقرار غير شيخ الإسلام أيضا، كيف يأتي الآن ليذكر أمرا قد ارتفع الخلاف؟ يعني هذا من المسائل التي وقع فيها الخلاف ابتداء ثم ارتفع، ثم إيش؟ ارتفع. ما فائدة الاستقرار هذا إذا لازلنا نحكي الخلاف؟ واضح؟ فإياك أن يعني تنطلع عليك هذه الشبهة الخبيثة التي يلفظ بها بعضهم، نعوذ بالله منهم أجمعين. الوجه الذي يليه وهو ماذا؟ الثالث. قال: ثم بعد هؤلاء، في قوله بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى، أصحاب الشورى هؤلاء ذكر هنا عليا والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة، الخمسة. قال كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. المراد بأهل الشورى هم الذين جعل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه الأمر في الترشيح للخلافة إليهم، فإذا ما جرى ما جرى من أمر الله تعالى عليه فإنهم يرشحون في هذا أمر الخلافة، يرجع الأمر إليهم. قال كلهم يصلح للخلافة، هؤلاء الخمسة، وكلهم إمام، وكلهم ماذا؟ إمام، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لهذا قال كلهم يصلح للخلافة وكلهم ماذا؟ إمام. وهو اقتبس هذا من صنيع عمر رضي الله تعالى عنه وإقرار الصحابة رضي الله تعالى عنه أجمعين، إقرار البقية بذلك، ما خالفوا عمر لما جعل الشورى في هؤلاء، ما جاء أحد وناقض بعد موته رضي الله عنه فيهم ولا نازعهم، فمضى الأمر واستقر على هذا، لم ينازع في هذا أحد، لم ينازع في هذا إيش أحد. فهمتم؟ بارك الله فيكم. هذا هو المراد بماذا؟ بالشورى المشار إليه. قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. هؤلاء أصحاب الشورى رضي الله عنهم مع الخلفاء المذكورين أولا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم نقول الزبير وابن عوف وسعد ابن أبي وقاص وطلحة رضي الله عنهم، هؤلاء مع الخلفاء الأربعة كلهم من العشرة المبشرين بالجنة، وتتمة العشرة سعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وإن رغمت أنوف الروافض وغيرهم من أهل الأهواء الذين طعنوا في حديث العشرة، فهم عشرة مبشرون بالجنة والحديث ثابت. المشكلة أن من يتكلم في مثل هذه الأحاديث ويضعف ويتكلم ويتفلسف من أجهل الناس وأبعدهم عن معرفة علوم الحديث والصناعة الحديثية، وغالب استدلالاتهم حدثني فلان عن فلان قال عن جعفر الصادق عن ما أدري من، يأتون بأحاديث لا خطام ولا زمام ولا يمكن أن تمسك لها من طرف أبدا، خيالات وخزعبلات. من كتب، يقول أحدهم قبل أيام أسمع له يقول أنه قد جاء في حديث النبي لأبي ذر، ينسبونه إلى أبي ذر، أن من كتب حرفا في العلم بنى الله له بيتا في الجنة. لا إله إلا الله، هكذا كلام مرسل لا تدري من أين جاء. وإذا جاءت النصوص الصحيحة الصريحة طعنوا فيها وتكلموا فيها وردوها بالكذب والبهتان والجهل والحماقة، عمدتهم الهوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، هذا الذي قلت يتفاضلون، ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى أن قال: ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة، عشرة المبشرين، وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، انتهى. يعني من جاء النص الصحيح الثابت أنه من أهل من؟ من أهل الجنة، من أهل الجنة. الوجه الرابع في قوله ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر، هذا يؤكد ما سبق ذكره من أن الإمام أحمد رحمه الله لا يفهم من قوله هذا إخراج علي رضي الله عنه من ترتيبه في الفضل والخلافة كما مضى أمره وبيانه ونقله عنه رحمه الله ورضي عنه. وقد سأل عبد الله بن أحمد، اسمع إلى هذا السؤال العظيم كما في السنة، قال سألت أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تفضيل، فقال أبي رحمه الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة، إنه ليس بخليفة يعني علي، قال هذا قول سوء رديء. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يعني لعلي يا أمير المؤمنين أفنكذبهم، هم يقولون له أمير المؤمنين، نحن نقول لا ليس بخليفة. وقد حج بالناس وقطع ورجم فلا يكون هذا إلا خليفة إلى آخر كلامه رضي الله، يعني أقام الحدود وأقام ماذا الجهاد وحج بالناس وأمهم، هذه صفات الخليفة. أضف إلى هذا وقبل هذا ماذا؟ قول الصحابة له رضي الله عنهم واتفاقهم على ماذا؟ على خلافته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. الوجه الذي بعده وهو الرابع أو الخامس، خامس، في قوله ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين إلى آخره. هنا يقرر ما تقدم أن من التفاضل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكلهم فاضل أن أهل بدر يلون في الفضل أصحاب الشورى الذين تقدموا. أهل بدر كان عددهم نحو من 310 كما مر، يدل على فضل أهل بدر وتقدمهم رضي الله تعالى عنهم أن الله تعالى قال فيهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وهذا لفظ جزء من حديث في الصحيحين في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث أشكل على بعض الناس وأزال الإشكال مما قد يفهمه البعض أو ما فهمه البعض، أزال هذا الإشكال الإمام ابن القيم في الفوائد، فقال أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم، اعملوا ما شئتم، كأنه يفهم، وتخييرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع، هذا الفهم ممتنع والواقع ممتنع أيضا. ثم حكى بعض الأقوال في هذا وقال فالذين ظنوا في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، يعني يتوبون، يعني يوفقهم للتوبة. لا تقول أنه وفقهم سبحانه وتعالى للتوبة أنت تطعن في الصحابة، افهم الكلام، هذا الكلام لمن يفهم الخطاب، أما من لا يفهم يروح يتعلم معنى الكلام. قال لا يتركهم مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم، لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة. خلاص نحن قد غفر ما نقوم بالصلوات كما يفعله بعض الخرافيين أصحاب وحدة الوجود، أحدهم يسب ويشتم من أقبح الألفاظ، ثم أحد الجالسين قال استغفر الله، قال لا تستغفر، لا، أن الله أمر هذا كاتب الكاتب أحد الملكين أني لو سببت ولا فعلت هذا أن أكتبها حسنة، حتى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. رأيت الضلال إلى أين يصل بأصحابه؟ قال كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأمر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، ضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، إلى أن قال وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو، يعني المبشر ولا غيره من الصحابة، إطلاق الذنوب والمعاصي له، افعل ما تشاء وما تريد، ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها، كالعشرة المشهود لهم بالجنة، وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة، شديد الحذر والمخافة. وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها، والاستمرار عليها إلى الموت ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال، انتهى. فهمت المعنى الصحيح لهذا الحديث؟ هذا من أمثل الشروحات والتحقيقات لهذا الحديث رضي الله عنه ورحمه. وأخيرا الوجه الأخير مما يدل على تفضيل المهاجرين على الأنصار، أن الله جل ذكره قدم ذكر المهاجرين على ذكر الأنصار في آيات، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلى غير ذلك. وكذلك مما يدل على فضلهم أنهم تركوا بلادهم وأوطانهم وأموالهم وأولادهم طلبا للأجر ونصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني ذلك أن الأنصار هم وإن كانوا وإن كان المهاجرين أفضل لا يعني أن الأنصار ليس لهم فضائل ومناقب، ففضائلهم كثيرة وعديدة، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات وآيات النفاق بغض الأنصار، بغض الأنصار، فحبهم من الإيمان وبغضهم من الأنصار، وحب المهاجرين من الإيمان وبغضهم من النفاق من باب أولى. فحب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق، والعياذ بالله. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.